نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، كنت قد سألت الأخرى يا إخوة إلى أين وصلنا في شرحنا، فاختلفوا، منهم من يقول الغسل، منهم من يقول التيمم، ولذلك سوف نبدأ من أول كتاب الغسل أو باب الغسل. إن كنا شرحنا بعض الأحاديث فيما سبق فلا بأس من إعادة شرحها. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الغسل وحكم الجنب. الغسل فيه لغتان، بالضم والفتح، فأما الضم يراد به فعل المتوضئ أو فعل المغتسل، فعل المغتسل. أما الفتح فيراد به الماء الذي يغتسل به. وهناك لغة ثالثة بكسر الغين، قال بعض أهل اللغة وهي لغة ضعيفة، وقال بعض أهل العربية هي لغة ضعيفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كان العرب يعرفون الغسل ويغتسلون قبل الإسلام، وهو من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. قوله وحكم الجنب، من أول السطر، وحكم الجنب، الجنب هو الذي جامع زوجته وسمي بذلك لأنه يبعد عن أماكن العبادة كالمساجد، ونظيره قوله تعالى: والجار جنب. قوله تعالى: فبصرت به عن جنب. فالأصل لو السطر في الغسل الأصل في وجوب الغسل قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وهو حكم مجمع عليه عند علماء الإسلام هذه مقدمة حول تاريخ المؤلف تبويب المؤلف ثم قال المؤلف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماء من الماء رواه مسلم وأصله في البخاري قوله وأصله في البخاري يطلق أهل الحديث هذه العبارة إذا كان صاحب الكتاب المعني أخرجه من غير طريق هذا الصحابي أو من طريقه لكن اختلف لفظه وهو في البخاري من حديث أبي سعيد في قصة عتبان لكن بلفظ إذا أكسلت أو أقحطت أو أقحطت ليس عليك إلا الوضوء هو السطر في مسلم قال إنما الماء من الماء، فإنما أداة حصر، أداة حصر تدل على إثبات المذكور، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه قال لا اغتسال إلا من خروج المني، وإلى هذا ذهب عدد من الصحابة منهم علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري ومن أهل العلم داود الظاهري، مستدلين بهذا الحديث الصحيح الذي قصر الغسل على خروج الماء، قصر الغسل على خروج الماء وهو المني، وذهب عامة أهل العلم بل أجمعوا حتى من ذكرنا من الصحابة إلى وجوب الغسل بمجرد العلاج، ولو لم ينزل مستدلين لحديث أبي هريرة الآتي إذا جلس بين شعب الأربع الحديث وفيه وإن لم ينزل. وبحديث أبي موسى في مسلم أن الصحابة اختلفوا في هذا الحكم، فذهب أبو موسى إلى عائشة رضي الله عنها يسألها فقالت سقطت على الخبيث، يعني كأنها تقول العلم عندي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعاب الأربع الحديث. وبما رواه أبو داود وغيره عن أبي بن كعب قال إنما الماء من ماء رخصة في أول الإسلام، ثم نسخ فائدة على جنب فائدة. روى الترمذي عن ابن عباس أنه قال إنما الماء من الماء ذلك في الاحتلام، ذلك في الاحتلام. إذا يا إخواني كنا على مقتضى كلام عباس يصير في نسخ ولا ما في نسخ؟ ما في نسخ. يقول يعني هذا الحكم إنما الماء من الماء متى؟ في حال الاحتلام، ولكن يرده رواية ماذا؟ رواية أخرى التي فيها ليس عليك وضوء، إنما عليك ليس عليك غسل إذا قحطت أو شلون آخر شيء هنا؟ لكن يرده الرواية المصرحة بأن من جامع ولم ينزل ليس عليه إلا الوضوء. وعدم تصريحه باسم المني تأدبا وهذه طريقة القرآن والسنة فيما يستحي منه أو يستقبح من ذكره فإنهما يكنيان عنه. ثم قال مولانا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجد الغسل. زاد مسلم وإن لم ينزل متفق عليه. زاد مسلم وإن لم ينزل قوله إذا جلس بين شعابها الأربع طول يداها ورجلاها وقيل غير ذلك وهو كناية عن الجماع. قال بعض أهل اللغة الجهد اسم من أسماء الجماع ومعناه بلغ منه الجهد. في رواية الترمذي قال ثم جاوز الختان الختان فهذه صريحة في أن الغسل لا يجب إلا بالعلاج قوله فقد وجد الغسل الواجب في اللغة هو الساقط ومنه قوله تعالى فإذا وجبت ذنوبها أي سقطت. وعند الأصوليين ما أمر به الشارع أمرا جازما قوله وإن لم ينزل انفرد بها مسلم وهي صريحة أيضا في وجوب الغسل بمجرد الجماع. ثم قال مؤلف عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. زاد مسلم متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبح؟ هذا الحديث مختصر وتمامه قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من حق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء فيه من الفوائد أنه ينبغي إذا أراد أن يسأل عن شيء يستحيى من ذكره أن يمهد له بعبارات مناسبة، كقولها إن الله لا يستحي من الحق، وفيه أيضا أنه لا بأس أن تسأل المرأة الرجل، من أهل العلم ولو كان المسؤول عنه يستحي من ذكره، قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء التفقه في دينهن. وفيه أن المرأة تحتلم أقيل هو قليل في النساء، أقيل العكس، قوله نعم إذا رأت الماء لا يجب عليه الاغتسال، إلا برؤية الماء. ولذلك قسم أهل العلم المحترم أو المحترمة إلى ثلاثة أقسام. من يذكر حلما أي أنه جامع في المنام ولم يرى بللا فهذا لا غسل عليه. لماذا؟ لأنه قال إذا رأت الماء. الثانية أن يذكر حلما ويرى بللا فعليه غسل. الثالثة أن يرى بللا ولا يذكر حلما وهذا فيه تفصيل عند الإمام أحمد وغيره. واحد لألف أن يكون سبق نومه مداعبة لأهله فالذي يغلب على الظن أن هذا الماء من أثر المداعبة. ألا يحصل منه ذلك فعليه الغسل ولو لم يذكر حلما. عليه الغسل ولو لم يذكر حلما وهذا تفسير حسن. إذا استطاع يميز بينهما فخلاص. إذا ممكن نضع فقرة ثالثة جيم الثالثة جيم أن يستطيع التمييز بين المذي والمني حينئذ لا إشكال.
والحديث دليل على أن ماء المرأة سبب في لحوق شبه ابنها بها، فإذا على ماءها ماء الرجل فالشبه لها، وإن على ماء الرجل ماءها فالشبه لها. الله أعلم. طيب، الآن يقول مر علينا من موجبات الغسل: أولا الجماع مع الإنزال، ثانيا الجماع بلا إنزال، ثالثا الإنزال بلا جماع. وهو إيش؟ إذا نكتب إذا نتلخص من الأحاديث السابقة، أن من موجبات الغسل أولا الجميع مع الإنزال، ثانيا الإنزال الجماع مع الإنزال، الجماع بلا إنزال، ثالثا الإنزال بلا جماع. وقيد أيضا هنا يا إخوان: سواء كان يقظة أو مناما، المبالغة، سواء كان يقظة أو منام، منام من الغرض، ويقظة جامع أهله مثلا من غير أن يكون ذلك الفرج، فحصل منه إنزال، هذا عليه ماذا؟ عليه الغسل. ثم قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث يسناده مصعب بن أبي شيبة، وهو إن كان من رجال مسلم لكنه ضعيف. فعلى هذا لا يمكننا أن نأخذ منه حكما شرعيا بالإيجاب أو الاستحباب أو التحريم أو الكراهة، فقوله من الجنابة دل الدليل على ذلك من غير هذا الحديث، فقوله يوم الجمعة كذلك، وقوله من الحجامة لم يدل دليل على مشروعية الاغتسال للحجامة. حدث من إخواني يدخل دليل غير هذا الحديث الذي معنا. وقوله من غسل الميت دل الدليل على مشروعية الغسل من غسل الميت. فإن قال قائل انتبه يا اخوان كيف تقول الحديث ضعيف وقد قال الحافظ الحجر رواه ابن داود صححه ابن خزيمة؟ ما دام ابن خزيمة صحح الحديث فلماذا لا نعتبر تصحيح ابن خزيمة كما اننا نعتبر تصحيح من البخاري ونعتبر تصحيح مسلم؟ فالجواب ان يقال ليس كل ما في صحيح ابن خزيمة من ذلك الجنة. طيب فإن قال قائل لماذا لم نكتفي بتصحيح ابن خزيمة كما نكتفي بتصحيح البخاري ومسلم؟ فالجواب أن يقال ليس كل ما في صحيح ابن خزيمة يصل إلى درجة الصحة، ففيه الحسن وفيه الضعيف ولم تتلقه الأمة بقبول كما تلقت البخاري ومسلم. فعلى هذا لا ينظر في الإسناد، فإن صح قلنا بالمقتضى وإلا لم نقل به. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة تمامة ابن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق أصله متفق عليه. الثالث الصحيحين أن ثمامة بن غثال اغتسل من نفسه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أعلى علماء الحديث رواية عبد الرزاق، والتي فيها الأمر بالغسل، واستدل من رواية الوجوب بحديث قيس بن عاصم عند الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حينما أسلم أن أتصل بماء وسدر. أجيب عن هذا لأن ذكر السدر في الحديث قرينة على أنه مستحب وليس بواجب. لأنه لا يقول أحد من أهل العلم بوجوب خلط السدر مع الماء ولا في غسل الجنابة. بل حتى الحيض قال شيخ الإسلام والصفر ابن تيمية عليه رحمة الله أسلم الجن الغفير في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينقل إلينا أنهم كانوا يؤمرون بالاغتسال. بسم الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على ستة أحاديث من بطن حديث إنما الماء حديث أبي سعيد الماء من الماء. هل هذا الحديث بقي على إطلاقه وعمومه وأنه خصص وأنه نسخ طيب هل هناك قول آخر هل هناك قول آخر إن هذا قول يعني يبقى لأنه لم ينسخ يعني لكن على نعم قول ابن عباس من الغرف والاحتلام طيب حديث أنس المرأة ترى في منامها من الرجل قالت وفصل المرأة ترى في منامها من الرجل قالت وفصل رحمن فقه الحديث طيب متى تغتسل إذا رأت الماء. قسم العلماء المحترم لثلاث أقسام ما هي الأقسام الثلاثة؟ نعم نذكر أحد من ويرى بلالا شو يسوي هذا الثاني أن يذكر حول منه ولا يرى بلالا مش عارف ها لا هو الآن ما شاف شيء هذا شيء ويرى بلالا يتصير عند الإمام أحمد طيب رجل أسلم هل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب عليه أسلم الرجل صحيح بدأ أقوال يعني قول الأول وعمر فهد كيف تجيب على حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل بماء وسدر فهذه قرينة وأن الأمر لماذا أجاب شيخ الإسلام تيمية أجاب بقاعدة شيخ الإسلام تيمية ما هي القاعدة التي أجابها على أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم نفسه
قال
ما
على أسلم الجن الغفير ولم ينقل إلينا أنهم كانوا يأمرون بالغسل
صحيح أنه أسلم جمع الغفير من الخال من الناس ولم ينقل إلينا أنهم كانوا يأمرون بالغسل وهو مما توافر رهيم على نقله فذكر قاعدة دقيقة تقريبا من ذكر قاعدة أبي قاعدة أبي لا لا أنت تقول لا أبي قاعدة هذا ذكرناه لا أبي قاعدة التي يبدو داء بلقب القاعدة ما تقوله صحيح لكن يريد لقب القاعدة اشتغل أبو العزيز نعم يا نال نعم عدم النقل فيما يحتاج إلى نقل كنقل العدم ثم قال مالك عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: غسل يوم الجمعه واجب على كل محترم اخرجه السبعه. من هم السبعه؟ ها؟ كم؟ أصحاب السنة بإضافة إلى البخاري ومسلم ستة. من هو السابع؟ ها؟ أحمد. إذن الستة السنة أربعة والبخاري ومسلم وأحمد. غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. قوله كل محترم أي بالغ. لأنه معلوم عند المسلمين ومشتهر أن من أجنب أو احتلم وجبت عليه واجب عليه الغسل. وفيه دليل على أن من دون الاحتلام على أن من دون الاحتلام لا يخاطب بالأدلة الشرعية خطاب وجوب، وإنما خطاب تعليم وتمرين. فعلى هذا لا يعاقب إذا لم يقم بالواجب، لا يعاقب إذا لم يقم بالواجب. لأنه ليس من أهله. وهكذا كل من لا تجب عليه صلاة الجمعة فلا يؤمر بالغسل، كالنساء المسافرين والمماليك على المشهور. مستحب. وسبب اختلافهم تعارض الأحاديث والآثار منهم من ذهب إلى الترجيح ومنهم من ذهب إلى الجمع. فالقول الأول الوجوب من حديث أبي سعيد هذا، قال هو حديث صحيح صريح، حديث صحيح صريح. وما عارضه من أحاديث فلا يخلو إلا أن يكون ضعيفا وإما أن يكون غير صريح. وتأويله من الوجوب إلى الاستحباب بعيد، تأويله من الوجوب إلى الاستحباب بعيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صرح فيه بلفظ الإيجاب